بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري في كتاب الصوم.
قال رضي الله عنه في بيان فضل الصوم: وحقه أن يخاف الرد ويرجو القبول.
أسأل الله القبول، وأسأل الله أن يحفظنا من رد الأعمال. أخواننا الأكارم، نحن عندما نعمل عملا من الأعمال الصالحة، صيام، صلاة، زكاة، حج، أي عبادة، أولا يجب علينا أن نتقنها من حيث الأحكام الفقهية، يعني أن تكون صحيحة بموازين الفقهاء، أن نأتي بالفرائض الشروط والأركان، أن نأتي بالواجبات، وأن نحرص على السنن والآداب. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نتحلى بآداب هذه العبادات الظاهرة والباطنة. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نحرص على الإخلاص وعلى المحافظة على هذه الأعمال ألا تفسد بالآفات الباطنة. ثم بعد ذلك عندما ننتهي من العمل ينبغي علينا أن نستصغره في أنفسنا. دائما يا أخواننا، العمل الصالح نعظمه ولا نستعظمه، نعظمه ولا نستعظمه. يعني أنت الآن بتصوم أياما طويلة، إياك أن تستكثر هذا العمل، عظمه، لكن إياك أن تستعظمه في نفسك. فضلا بقى أن يكون العمل هو بالأصل قليل، وهذا الإنسان يستعظمه مع أنه قليل. يعني بعض الناس بيصلي ركعتين قبل الفجر، إيه نعم، بالنهار، اليوم الله أكرمنا بركعتين قبل الفجر، احمد الله على ركعتين، لكن إياك أن تستكثر ذلك. غيرك من الصالحين ربما قبل 3 ساعات فايق، مصلي له 5 أجزاء قيام الليل. يعني دائما أيها الإخوة، العمل ينبغي أن نعظمه ولكن لا نستعظمه. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نعلم أننا مهما حرصنا على تصفية الأعمال سيبقى فيها آفات، هذه الآفات تجعل هذه الأعمال لا تليق بعظمة الله عز وجل. يعني أنت الآن تريد أن تقدم عملا بين يدي الله، كيف ينبغي أن يكون هذا العمل؟ والله من أعظم الأعمال في صورته وفي مضمونه. طب يا ترى أعمالنا هيك؟ نستغفر الله ونتوب إليه. لذلك أيها الإخوة، الصالحون كانوا يكثرون العمل ويتقنون العمل، لكن بمجرد أن يذكروا أنه يتقدم به بين يدي الله يذوب هذا العمل في عينيه، لأنه يرى أن الله أعظم وأعظم وأعظم من أن نتقرب إليه بأمثال هذه الأعمال. لذلك كان تعظيم الله عندما يشرق على قلوب الأولياء تذوب الأعمال في أعينهم ويقولون: ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك. يعني أنا الآن بقول ربي عز وجل يبعث لنا أعمال، يعني مثل أعمال الأولياء التي كانوا يستغفرون الله منها، لكن هم إخواننا لما كانت لهم يعني قضية التعظيم لله كانوا لا يرون أن هذه الأعمال تليق في جنب الله عز وجل. ثم بعد ذلك إخواننا، كل هذه الأعمال التي نعملها لا تعد أن تكون جزءا من الشكر الواجب علينا على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يعني أنت كأنك أخذ أجارك سلف، إن صح أنه لك أجر. يعني أنت الآن كل شيء عم تشتغله الآن لا يعد أن يكون جزءا من الشكر الواجب عليك. سبحان الله. لذلك لما ورد إخوان أن رجلا عبد الله 500 سنة قال يبعثه الله يوم القيامة فيقول للملائكة أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول بل بعملي يا رب، 500 سنة عبادي، قال بل برحمتي، قال بل بعملي، قال طيب زينوا عليه نعمة البصر، فتوضع كل هذه العبادات 500 سنة لا تفي بشكر نعمة واحدة. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن الآن نقول هذه الأعمال التي يكرمنا الله بها هي شكر نعم قد استوفيناها ولم نؤدي شكرها. لذلك يا إخواننا، نحن بعد أن نعمل الأعمال ننظر إلى كل هذه المعاني ونقول يا رب هذا جهد المقل، يا رب أنت الذي كتبت عذرنا في كتابك فقلت وخلق الإنسان ضعيفا، يا رب أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولا أستطيع أن أقوم بعمل يصلح للعرض عليك، لكن هذه بضاعتي المزجاة، بضاعتي القليلة، بضاعتي التي هي مليئة بالخلل، أرجوك وأسألك أن تقبل مني هذه الأعمال بفضلك وكرمك. لذلك إخواننا، كل عبادة تؤديها يجب عليك أن ترجو فيها القبول من جهة، والشيء الثاني يجب عليك أن تحذر من رد هذه الأعمال، من رد هذه الأعمال، أستغفر الله وأتوب إليه. لذلك يا إخواننا، إنسان بحج يطلع على الحج يطوف ويسعى بعرفات وكذا كذا، آخر شيء ماذا يفعل؟ يقول يا رب تقبل مني هذا العمل القليل بفضلك وكرمك. يصوم 30 يوم رمضان، آخر شيء ماذا يقول؟ يا رب تقبل مني هذه الأعمال القليلة. يصلي ليلة كاملة كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني بعد أن يقوم الليل كله ماذا يفعلون في السحر؟ يستغفرون الله تبارك وتعالى. نعم.
وحقه أي الصوم على الصائم أن يخاف الرد ويرجو القبول
يا رب، فيكون نخاف الرد لما نرى من تقصير من قبلنا، ولما نرى من آفات في العمل، ولما نرى من سوء في العمل، من خلاله نخاف الرد. طب لماذا نرجو القبول؟ لأن الله كريم، ولأن الله محسن، ولأن الله تبارك وتعالى رحمنا عندما قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. سبحان الله يا أخوانا، يعني ربنا عز وجل كأنه ذكر عذرنا في هذه الآية.
فيكون قلبه بعد الإفطار متعلقا مضطربا بين الله. الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين، وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها.
سلام.
وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه مر بقوم يوم العيد وهم يضحكون فقال إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون المسارعون وخاب فيه المبطلون المدعون.
شو هالمعاني يا أخواننا هاي؟ شوفوا سبحان الله، هذا الذوق، هذا الفهم، هذه القلوب الحاضرة كيف تفهم هذه المعاني. يعني أنا الآن صمت 30 يوم، جاء يوم العيد، سبحان الله، أين الصيام؟ هل هو في ميزان القبول أو لا؟ أين القيام؟ هل هو في ميزان القبول أو لا؟ والله لا نعرف، لكن ما نرجوه من كرم ربنا أن يقبل هذه الأعمال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما علمنا سيدنا إبراهيم وإسماعيل. ماذا قال؟ ربنا تقبل منا. لذلك يا أخواننا، عبودية الإنسان لله عز وجل تختلف أحوالها وأشكالها وصورها، لكنها تنطلق من معين واحد، هو معين العبودية لله عز وجل. فأنت قبل العبادة لك حال، وأثناء العبادة لك حال، وبعد العبادة لك حال أخرى. فالإنسان ينتقل في العبادات من حال إلى حال. أنا الآن قبل رمضان ماذا أفعل؟ أنا الآن أفرح بالطاعة وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذلك، وننوي إن شاء الله همة في طاعة الله ونشاطا في عبادتي، وننوي الكثير من الخيرات. ثم بعد ذلك إذا جاء رمضان نبدأ نحقق قدر ما نستطيع مما كنا ننويه ونتمناه. غالبا يكون أداؤنا في رمضان، أستغفر الله وأتوب إليه، أقل مما عزمنا، يعني بالقيام بالصيام بالقرآن بكذا بكذا. سبحان الله، ننوي ترك بعض المعاصي كالغيبة مثلا، ننوي ألا نغتاب أبدا، بيجي رمضان نقع بالغيبة والعياذ بالله، وأستغفر الله وأتوب إليه. ننوي إخواننا ألا نضيع الأوقات في رمضان، بيجي رمضان نضيع أوقات. إذا ما نويناه قبل رمضان شيء عظيم، برمضان نجتهد على تحقيق ذلك قدر استطاعتنا. وبعد أن ينتهي رمضان انتهى العمل وانتهت النية، الآن نجلس لنستغفر الله عز وجل من آفات العمل التي يمكن أن تكون سببا لرد العمل. نجتهد في سؤال القبول من فضل الله تبارك وتعالى، نجتهد أيها الإخوة أن نثبت على الطاعة بعد رمضان قدر استطاعتنا. لذلك أخوانا، العبودية لله لا تنقطع، وإنما تتغير صورها وأشكالها ومعانيها الباطنة.
أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بطاعته وإحسانه، والمسيء بإساءته وعصيانه، أي لكان سرور المقبول بشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسير طويل. والصبر على طاعة الله سبحانه وفي بابه أهون من الصبر على عذاب الله وحجابه.
على عذاب الله فهمناها، لكن وعلى حجابه، يخاف الإنسان المحب أن يحجب عن الله عز وجل. والحجاب بالنسبة للأولياء من أشد أنواع العذاب، الحجاب عن الله من أشد أنواع العذاب. نعم.
فعلماء الظاهر يعنون بالصحة والجواز والحصول، وعلماء الآخرة يعنون بها القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود والمأمول. ومن هنا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يعيبون صوم الحمقاء وسهرهم، ولا ذرة من عبادة ذوي التقوى.
شوفوا إخواننا، يعني إنسان من الأكياس نائم يعيب سهر الحمقى. ليه؟ هذا ولي نائم. ليش نائم؟ ليستعد لطاعة بعد قليل. وذاك مسكين سهر على ما لا يرضي الله، فكان نوم هذا الولي أفضل من سهر ذاك الذي يلعب والذي يلهو. الإنسان إخواننا إذا كان نائما يستعد لطاعة الله عز وجل. يعني هلا في كتير إخواننا ناس بعد العشاء فورا بينام، من هلأ نايم طبعا من هلأ نايم لكان لأنه عنده استيقاظ مبكر. نعم عنده استيقاظ قبل الفجر بساعتين ربما، شيء طبيعي أن ينام مبكرا. لكن أنت سهران على إيش سهران هنا؟ يعني أنت تسهر على شيء لا ينفع، وهذا ينام ليستيقظ في وقت يقوم فيه بين يدي الله. فنقول والله نوم هذا أفضل من سهرك، نوم هذا أفضل من سهرك. نعم.
ولا ذرة من عبادة ذوي التقوى واليقين
الله الله
أرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين.
سبحان الله. واحد إخواننا يعمل عملا قليلا وهو يمارس عبوديته خوفا من الله ويخشى يعني على نفسه ويخاف من عدم قبول العمل، هذا إخوان عمله القليل أفضل من عمل ذاك الإنسان الذي يعمل كثيرا لكنه يغتر بعمله. سبحان الله. يعني أنا والله إخواننا لما نكون بالحج نقول لإخواننا بالحج إنه إياك يا أخي أن تغتر بحجك، يعني عندما تدعو للناس تدعو لي يعني أهلك لأولادك إياك أن تظن نفسك أنك من الأولياء الكبار الذين يدعون فيستجاب لهم باستحقاق، لا، وإنما أيها الإخوة ندعو الله عز وجل ونقول يا رب إنا ندعوك لأهلينا بحسن ظنهم، يا رب طلب الدعاء منا لأننا عندك هنا في عرفات في مكة المكرمة لأنك وعدتنا الإجابة، يا رب هم يحسنون الظن بنا. سبحان الله. يعني نتوسل إلى الله بحسن ظن من طلب منا الدعاء. أما معاذ الله يا إخوانا أن نكون في عرفات ونحن على أرض العبودية نستشعر ترفعا على خلق الله. يعني أحيانا بزعل أنا بسمع إنسان يعني يقول لأهلي والله عم ندعي لكم هون وكذا، يعني كأنه مستجاب الدعاء كأنه يحسن الظن بنفسه. لا يا أخي، أدعو لأولادك وأدعو لزوجتك وأدعو للناس لكن بدعاء العبد المفتقر الذي يعتمد على كرم الله وعلى إحسان الله وعلى وعد الله ولا يعتمد على إحسان نفسه أبدا. لذلك إخوتي الأكارم قضية الاغترار بالعبادات وبالطاعات عند أصحاب الطاعات هذه قضية خطيرة جدا، ربما كانت أخطر من قضية المعصية عند أهل المعاصي.
ولذا قال العلماء كم من صائم مفطر،
كم من صائم مفطر، هو في الصورة صائم أما في الحقيقة عند الله مفطر.
وكم من مفطر صائم.
الله. وكم من إنسان ليس بصائم، طبعا مو في رمضان، لا نحكي عن نافلة. وكم من مفطر هو أفضل من الصائم. ليه؟ طب شو اللي فرق؟ ما في القلب أيها الإخوة، ما في القلب. يعني هذا صائم إخواننا إنعم شعر بكبر، شعر بعجب، شعر بفوق، يقول لك والله أنا الحمد لله بصوم دائما اثنين وخميس، إنه الله يهنيك. لكن إياك أن تستعظم عملك، وإياك أن تتكبر بعملك، وإياك أن تترفع على إخوانك المفطرين. أحيانا إخوانا إنسان يفطر نعم وما عم يصوم اثنين وخميس، لكنه أولا يستصغر نفسه، ثانيا هو الآن مشغول بأعمال أخرى ربما إن لو صام لضعف عنها وكذا، وهو غير قادر، بيعرف من نفسه أنه غير قادر، فعم يفطر ليس تقصيرا فقط وإنما لأنه يقوم بواجبات أخرى وما شابه ذلك، لكنه يتمنى الصوم ويحب الصوم ويعظم أهله ويستصغر نفسه. نقول له هذا يحمل في قلبه من المعاني ما هو أفضل مما يحمله ذاك الصائم الذي تكبر بصومه وأعجب بصومه وترفع بصومه. إذن كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم.
فالمفطر الصائم هو الذي حفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب من الحلال دون الحرام، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش في الأيام ويطلق جوارحه في الآثام.
يعني في الصورة صائم، أما في الواقع هو الآن ليس بصائم. ليه؟ جوارحه لم تصوم، عينه تنظر إلى الحرام، وأذنه كذلك، وربما تكبر وأعجب وآذى الناس وغير ذلك. إذن هو صائم في الصورة لكنه مفطر في الحقيقة.
ويقول أي في جنانه أو بلسانه لمن قاتل، أي جادل أو ضارب أو خاصم أو شاتم، إني صائم، أي فأنا ممسك عما لا يليق به من الأحكام. وفيه تنبيه نبيه على أن الشخص إذا علم من صاحبه عمل الصيام لا يتعرض له من كلام الخصام. ويشير إليه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهو مأثور.
يعني الآن أخواننا شيء جميل، إذا علمت أن هذا الإنسان صائم فإياك أن تؤذيه بقول أو فعل أو كلمة أو مقاتلة أو ما شابه ذلك. احفظ لهذا الصائم حرمة الصيام، احفظ لهذا الصائم قيمة هذه العبادة. يعني إذا عجزت أن تكون صائما فإياك أن تؤذي الصائمين، عظم الصائمين، احترم الصائمين، اعرف حق الصائمين، فهذا ينفعك عند الله تبارك وتعالى.
وقد ورد: إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته.
طبعا أخوانا، يعني أنا ما بقول للطرف الآخر إني صائم بقصد التكبر علي، أو بقصد إن والله أنا الآن يعني لو لم أكن صائما لأجبتك، لا، لكنني أقول له ذلك حتى أذكر نفسي وأذكره بهذه النعمة الكبرى التي توجب علي التحلي بآداب الصوم، وتوجب على الطرف الآخر التعظيم لهذه العبادة.
رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حديث الأمانة في الصوم، وإسناده حسن. ولما تلا عليه السلام قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وضع يده على سمعه وبصره فقال: السمع أمانة والبصر أمانة.
يعني هو الآن ينبهنا على شيء هو من أهم الأمانات التي لا ننتبه لها. بعض الناس أخوانا يقزم الأمانة ويحصرها في قليل من الدريهمات، إنه هي أمانة. إذا كان إخواننا إنسان لقى بالجامع شيء 5 ليرات، إيه نعم، بيبقى مين ضيع له 5 ليرات؟ يا أخي هذا أمر بسيط. نحن يجب علينا أن نؤدي الأمانات وأن نحفظ الأموال إلى أصحابها. لكن إياك أن تظن أن الأمانة بس هي، لا، الأمانة إخواننا شيء أوسع من هذا بكثير. فكل ما كلفت بحفظه من النعم ومن الأهل والأولاد والأموال والأوقات والعبادات والطاعات والحرمات، كل ذلك أمانة. سبحان الله يا أخواننا، أستغفر الله وأتوب إليه. من منا أخواننا يرضى أن يقال عنه خائن؟ والله ما أحد. لكن أنا بسأل حالي أخواننا، كم من أمانة ضيعتها وخنتها؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه في ذلك. يعني إخواننا الآن يجب علينا أن ننتبه لهذا المعنى، إلى عموم كلمة الأمانة في حياتنا. يعني كلمة الأمانة توازيها كلمة المسؤولية. كلمة المسؤولية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. يعني التكليف، مو بس والله أخوان أمانة الأموال. نعم.
كذا في الإحياء قال العراقي: أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة دون قوله: السمع أمانة.
نعم.
ثم لولا أن الصوم أمانة لما قال عليه السلام: فليقل إني صائم، أي إني أودعت لساني لأحفظه عن الاشتغال بك، فكيف أطلقه بجوابك؟ ولا يسأل عنه بصيغة المجهول، عنه أي عن صومه أو عن حاله بأن يقال إنك صائم أم لا، فإنه يوجب
طبعا أخواننا هذا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إنسان في غير رمضان تسأله صائم، طبعا ما في داعي للأمر هذا، أما إذا في داعي في عذر مثلا للسؤال، إنسان جاءني أني ضيف كذا كذا، أنا أريد أن أقدم له شيئا من الضيافة، يعني أسأله صائم أنت أو لا، يعني أنا لا أريد أن أتعرف حاله، وإنما أنا أريد أن أقوم بحقه. نعم، فأما بغير عذر ما بسأل الناس أنت صائم ولا مو صائم، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني،
فإنه يوجب على كل تقدير إشكالا، لأن المسؤول إن أقر أظهر،
يعني إن أقر نعم أنا صائم بيصير عنده كبر ورياء، فبالتالي أنت الذي أوقعته بذلك،
وربما يتفرع عليه الرياء. وإن أنكر كذب،
إذا لك لا مالي صائم هو صائم، هذا كذب
وهو أعظم البلاء. وإن سكت استحقر،
وإن سكت ولم يجيب استحقر مين؟ السائل، أتسأله صائم ما رد عليك،
أي المسؤول للسائل بسؤاله فيما استحضر وترتب عليه الجفا. وإن احتال للمدافعة تعب،
يعني صار يوري بقى وكذا شيء متعب، لذلك من الأصل هذا السؤال لا يسأل، اترك هذا الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل.
تعب أي فيما تفكر وتدبر ووقع في العناء،
يعني أحيانا بيكون موسم يسن فيه الصيام، يسن فيه الصيام مثلا يعني نصف من شعبان يوم عرفات، يعني يأتي إنسان أنه أنت صائم هو مو صائم، طب أنت الآن أحرجته وجعلته يستحي وما شابه ذلك وكذا، لماذا تحرج الناس؟ السنن مبناها على الهمة والنشاط، فعلها خير وتركها ليس بإثم. نحن إخواننا نتداعى إلى السنن قبل فعلها، لكن أثناء الفعل خلاص كل إنسان يعني هو الآن يرجع إلى أمره، هذا بيصوم ما بيصوم هذا شيء راجع إله. نحن الآن إخواننا نتداعى إلى السنن إمتى؟ قبل السنن، يعني قبل يوم عرفات منذكر بعضنا بالصيام وفضل الصيام وكذا، لكن متى ما بدأ يوم الصيام كل إنسان يترك إلى مختار، هذا الإنسان نشيط هذا منشيط، هذا إنسان قوي هذا ضعيف، هذا يتكاسل هذا ما تكاسل، هذا معذور هذا غير معذور، نترك الناس لأحوالهم.
وورد لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه،
سبحان الله،
رواه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا. ولا يكثر الأكل أي حال الإفطار،
نعم،
بحيث يمتلئ، فما وعاء أبغض إلى الله من بطن يملأ من الحلال، فقد ورى
من الحرام من الحلال. البطن إذا امتلأ من الحلال إخواننا له آفات كثيرة على الإنسان، شلون بقى من الحرام والعياذ بالله.
فقد ورد ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن المقدام بن معد يكرم.
نحن أخواننا أطفالنا الصغار يعني نؤكد عليهم الاستزادة من الطعام في السحر، لماذا؟ لأن الطفل صغير ربما لا يصبر على الجوع، أما الكبير أيها الإخوة هو الأصل أن تجوع والأصل أن تتحمل يعني جوع الصيام وتتحمل هذه المعاناة. إذا نحن أيها الإخوة بكثرة الأكل في السحر خصوصا نذهب الحكمة من الصوم.
وأكلات بضمتين لقيمات كما في رواية، تحاميا عن الكسل أي في الطاعة، فقد ورد أعوذ بك من الكسل، لا سيما في التهجد لما تقدم من أنه إذا أكثر الأكل أكثر الشرب، وإذا أكثر الشرب أكثر النوم، وإذا أكثر النوم ضيع عمره وفسد أمره. وينبغي ألا يكثر النوم في النهار أيضا ليحس أثر الجوع والعطش، وإلا فتقل نتيجته وثمرته، لا سيما مع وجود غفلته. وعن بعض الحكماء خمسة من الأشياء ابتلي الناس بها وكان هلاكهم فيها: أولها حب الشبع وفيه قساوة القلب، والثاني حب النوم وفيه نقصان العمر، والثالث حب الراحة وفيه الإفلاس، والرابع حب المال وفيه الحساب الطويل في المآل، والخامس حب الثناء وفيه ذهاب الثواب وإبطال الأعمال. وبطلان سره أي وتحاميا عن بطلان فائدة الصوم ومنفعة أمره، وهو قهر النفس أي إذلالها للانقياد فيما خلقت لأجله، وإلا فكيف يستفاد من الصوم قهر الشيطان وكسر النفس وتقليل الشهوة إذا تدارك الصائم عند إفطاره ما فاته في نهاره؟ ومن جعل بين قلبه وبين ربه مخلاة من الطعام فهو محجوب عن شريف المقام ولطيف المرام.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.